إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، فحياكم الله في هذه الدورة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى، 91 بعد 100 الأولى، وهي خاصة بإمام من أئمة الدعوة المباركة، وهو العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، المجدد الثاني لهذه الدعوة المباركة بعد جده المجدد الأول محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذه الدورة العلمية مقامة في يوم الثلاثاء الموافق 11 من شهر شعبان لعام 440 وألف، وهي تشتمل على أولا ترجمة العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الثاني مختارات من فتاوى العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، والثالث مجموعة من رسائله رحمه الله تعالى المختصرة والمطولة، منها رسالة في الفرق بين الإسلام والإيمان، رسالة في التحذير من بعض الفرق كالخوارج والروافض والجهمية، رسالة في حكم الجلوس والاجتماع بأهل البدع، رسالة في الرد على الجهمي الضال، رسالة بعنوان المورد العذب الزلال في نقد شبه أهل الضلال، رسالة بعنوان المقامات، رسالة في حكم صيام يوم الشك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأن ينفعنا وإياكم بهذه الدورة العلمية المباركة، وأن يجعلها حجة لنا لا علينا. ولنبدأ بالوقفة الأولى مع ترجمة العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، وقد أخذنا هذه الترجمة بقلم حفيده الشيخ إبراهيم ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، هو العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام مجدد القرن 12 محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن بريد ابن مشرف التميمي نسبة إلى تميم، الذي قال الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه في بنيه: لا أزال أحب بني تميم بعد 3 سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها: هم أشد أمتي على الدجال. وكانت فيهم سبية عند عائشة رضي الله عنها فقال: اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، وجاءت صدقاتهم فقال: هذه صدقات قومي. رواه البخاري في صحيحه. نشأته وتلقيه للعلم: ولد الشيخ عبد الرحمن ابن حسن عام 96 و100 بعد 1000 في الدرعية، ونشأ في ذلك البيت الأصيل في الشرف والعلم، فاعتنى به جده مجدد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام.
ولد الشيخ رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن حسن عام 96 وبعد ومئة بعد الألف. هذا بعضهم ذكر هذا التاريخ وبعضهم قال بأنه ولد في سنة 93 بعد الألف، لأن بعضهم ذكر أن عمر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كان عند وفاة جده 13 سنة، وقد توفي الإمام محمد بن عبد الوهاب في سنة 200 بعد 1000. نعم.
ونشأ في ذلك البيت الأصيل في الشرف والعلم، فاعتنى به جده مجدد الدعوة المحمدية شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأعمامه الأئمة الأعلام وخيار أهل العلم في نجد.
نعم. فقرأ على، ولهذا نقول لأنه قد أدرك من حياة جده محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه 13 سنة، فقد توفي محمد بن عبد الوهاب وله 13 سنة وقد قرأ عليه، مما يدل على أنه بدأ طلب العلم مبكرا، فقد قرأ على جده وهو شيخه الأول قبل أن يموت وهو في هذه السن، فدل هذا على أنه بدأ طلب العلم مبكرا. نعم. فقرأ على جده
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد من أوله إلى أبواب السحر وجملة من آداب المشي إلى الصلاة، وحضر عليه مجالس كثيرة في صحيح البخاري والتفسير وكتب الأحكام بقراءة عمه وشيخه الشيخ عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب.
نعم. وفيك يعني إذا حضر مبكرا رحمه الله تعالى، وهذه ترجع إلى النشأة، فإن غالبا الإنسان لو نشأ في بيت علم فإنه يتأثر بهذا العلم منذ حدثة سنه ومنذ صغره، فإذا رأى أباه رأى جده له حلق في العلم يدرس، فالغالب أنه ينضم إليها. فالشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قد حضر مجالس شيخه الأول وهو جده محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقرأ عليه في كتاب التوحيد، وقرأ عليه أيضا في أداب المشي إلى الصلاة، وحضر عليه مجالس كثيرة في هذه الكتب التي ذكرها وهي صحيح البخاري والتفسير وكتب الأحكام، وهذا وبهذا تكونت لبنته الأولى على يد هذا المجدد الأول محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
وفي كتاب البخاري بقراءة عمه وشيخه الشيخ علي بن محمد بن عبد الوهاب، وفي تفسير سورة البقرة من تفسير ابن كثير بقراءة عمه الشيخ عبد العزيز بن محمد بن عبد الوهاب، وحضر قراءة عمه وشيخه الشيخ حسين وهو إذ ذاك في سن التمييز على والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وحضر قراءة الشيخ عبد الله بن ناصر في منطقة الأحكام.
كل هؤلاء هم من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأنا أرى أن هذه الميزة أو هذا الفضل من الله عز وجل ينضاف إلى فضل آخر بعد أن حبب الله عز وجل إلى شيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة التوحيد وصار إماما فيها وعالما فيها. هذا الرجل قد فضله الله عز وجل، أقصد محمد بن عبد الوهاب، فضله الله عز وجل بفضيلتين عظيمتين قل أن تقع لأحد من أعلام الإسلام. الأولى أن تحولت دعوته إلى دولة رغم الصعاب الشديدة التي كان يعيشها ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه في دعوته، ورغم المعوقات حتى أنه رحمه الله تعالى كاد أن يقتل، ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أكرمه بالإمام محمد ابن سعود رحمة الله عليه مؤسس الدولة السعودية الأولى بعد أن اتفق مع الإمام محمد ابن عبد الوهاب وقربه، فأنشأ الإمامان اللبنة الأولى لهذه الدولة المباركة التي قامت على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى محاربة الشرك وأهله. وكان هذا في عام 58 ومئة بعد الألف، هذا بداية تأسيسها بعد اتفاق بين الإمامين محمد ابن سعود ومحمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فتحولت دولته دعوته إلى دولة، وبقي هذا قرابة 75 عاما إلى عام 33 و200 و1000، حين استولى إبراهيم باشا على الدرعية وسقطت هذه الدولة الأولى. وكان هذا بعد وفاة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه توفي في سنة 26 و200 و1000، ولكن كان هذا في عهد الشيخ محمد، في عهد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. وعلى إثر هذا السقوط نقل إبراهيم باشا كثيرا من أسرتي محمد بن سعود، أسرة آل سعود وأسرة آل الشيخ، إلى مصر. وكان ممن انتقل إلى مصر العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. يبقى إذن الدولة التي أسسها محمد بن عبد الوهاب مع محمد بن سعود بدأت من سنة 58 و100 بعد الألف إلى سنة 33 و200 بعد الألف. يعني دامت هذه الدولة السعودية الأولى قرابة 75 عاما. توفي الشيخ في أثنائها، وولد محمد، ولد العلامة عبد الرحمن بن حسن في أثناء هذه الدولة، وهي في سنة 96 أو 93 و100 بعد الألف. يعني عاش العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى في الدولة السعودية قرابة 37 عاما في هذه الدولة. ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر لما خرب إبراهيم باشا هذا المكان وأسقط الدرعية، بل وأخلاها من أهلها ودمرها تدميرا، وتسلط على بلد التوحيد وعلى أهل التوحيد وعاث في الأرض فسادا. ثم رحل كثيرا من آل سعود ومن آل الشيخ إلى مصر، وانتقل الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى إلى مصر من سنة 34 بعد 200 و1000، وبقي فيها إلى تقريبا سنة 41 و200 بعد الألف، حينما راسله الملك الأول في وهو الأمير الذي أنشأ دولة السعودية الثانية بعد فترة وجيزة رغم الصعاب، إلا أن الله عز وجل فتح عليه، وهو الأمير تركي، تركي بن عبد الله. فالأمير تركي تقريبا في سنة 35 أو 36 أنشأ الدولة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثانية، والتي بقيت أيضا إلى سنة 90 بعد 300 و1000. يعني بقيت من سنة 35 أو 36 إلى سنة 90 و300 بعد الألف، التي أسسها الأمير تركي، واستدعى الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وعاد الشيخ عبد الرحمن بن حسن سنة 41 و200 و1000، وبقي إلى أن توفي رحمه الله تعالى. فعاش في الدولة السعودية الثانية. فدولة السعودية الثانية سقطت سنة 90 بعد 300 و1000 على يد آل رشيد، وبقيت هذه الدولة ساقطة حتى سنة 16 تقريبا و300 و1000، حين أيضا تولى بعد حروب الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن، وهو مؤسس الدولة السعودية الثالثة، وكان هذا تقريبا في سنة 1910 و300 ألف، فأنشأ هذه الدولة الثالثة والتي موجودة إلى الآن، لأن أبناء عبد العزيز بن عبد الرحمن الذين تولوا بعده هم سعود الذي تولى بعده، ثم فيصل، ثم بعد ذلك خالد، ثم بعد ذلك بعد خالد فهد، ثم بعد ذلك عبد الله، وهكذا إلى عهد الملك سلمان الآن، فكلهم من أبناء الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن عندنا ثلاث، هذه الدولة السعودية مرت بهذه المراحل الثلاث التي هي الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثالثة. الأولى كانت على دمن محمد ابن سعود حينما اتفق مع محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأرسل إليه وأقام هذه الدولة القائمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وتحولت دعوة محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إلى دولة، وهذه قل أن تجدها في قد وقعت لأحد من أئمة الإسلام ولأحد من أعلام المسلمين، فتحولت دعوته دعوة التوحيد إلى دولة، تبنت هذه الدعوة وجاهدت في سبيل ذلك حتى دانت لها كثير من البلدان. هذه الدولة سقطت متى؟ سقطت على يد إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا، أو ابن أو يعني قريب له، قيل ابنه وقيل قريب له، فهذا سقطت على يديه في سنة 33 و200 ألف، وخربت عاصمة هذه الدولة وهي الدرعية، ثم تم نقل كثير من الأسرتين، أسرة السعود وآل الشيخ إلى مصر. الدولة السعودية الثانية وهي على يد من؟ تركي ابن عبد الله، وقد أقام سنة 35 أو 36، يعني بعد فترة وجيزة 2 أو 3 سنوات، واستمرت إلى سنة 9، بقي 10 سنوات، يعني الدولة ساقطة، ثم أنشأ أو أقام الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن الدولة السعودية الثالثة، وهي إلى الآن نسأل الله عز وجل أن يديمها على التوحيد وعلى السنة. فالشاهد هذه الحالة السياسية التي مرت بها هذه الدعوة، وضمن هذه المراحل طبعا ولد كثير من أئمة الدعوة، وهذه الأحداث التي كانت أحداث خطيرة جدا وتقلبات خطيرة جدا، إلا أنها لم تؤثر على الطابع العلمي لدى هؤلاء الذين حملوا دعوة التوحيد وأخلصوا في نشرها، نحسبهم كذلك والله عز وجل حسيبهم، حتى تأسست سبحان الله دعوة التوحيد بقوة، ويعني تأصل العلم في هذه الأماكن والمناطق، وتعدد العلماء والأئمة رغم هذه الظروف سبحان الله، والحروب التي لم تكن تتوقف، إلا أن العلم كان مستمرا وباقيا. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما مات بعد أيضا فترة هذه الحروب وكذا وكذا، يعني نال الأئمة من بعد ما نالهم من هذه الأحداث القوية والاضطرابات، إلا أنهم كانوا يحافظون على العلم وعلى تدريسه وعلى بيانه وعلى التصنيف فيه وعلى الرد على المخالف، حتى حفظت هذه الدعوة المباركة والحمد لله، ولم تتأثر هذه الدعوة المباركة، لم تتأثر هذه الدعوة المباركة، بل والله الحمد لله بقيت قوية، رغم أنه قد قتل من قتل من أئمتها، وعلى رأسهم العلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذه الفضيلة الأولى التي أرى أن الله عز وجل قد حب بها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بها. الثانية، الفضيلة الثانية التي أيضا قل أن توجد لعالم من علماء المسلمين أو إمام من أئمتهم، أن الله سبحانه وتعالى بارك في أبنائه حتى كانوا من علماء هذه الدعوة، فكانت لهم الحلقة التي يدرسون فيها. فمنهم كما ذكر هنا المترجم عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي كان يقرأ على أبيه، وكذلك علي بن محمد بن عبد الوهاب الذي كان يقرأ على أبيه كذلك أيضا، وكذلك حسين بن محمد بن عبد الوهاب الذي كان يقرأ على أبيه، وكذلك علي بن محمد بن عبد الوهاب. هذه أسماء سبحان الله يرد بها وحدها على من؟ على من يتهم محمد بن عبد الوهاب أنه كان يعادي آل البيت، فهذا علي وهذا حسين، هذا علي وهذا حسين، وهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رحمه الله تعالى قد حباه الله عز وجل بأن حبب إلى أبنائه العلم، وهذه قليلة جدا، حتى صار المثل الشائع أزهد الناس في العالم أهله وذووه. أزهد الناس في العالم، تجد العالم قد يرحل إليه الواحد من أقاصي المعمورة ويتمنى أن يلقاه ولو مجلس واحد، وقد يكون لديه الأولاد الذين يزهدون في العلم ولا يأتونه، أو الجيران أو أهل بلده، فلا تجد من بين طلابه من هم من أهل بلده إلا النادر القليل. لكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد وفقه الله عز وجل، وفق أبناءه لطلب العلم حتى كانوا علماء ومشايخ وأهل تصنيف كالإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ولهذا نقول هذه دعوة المباركة التي أسست أو يعني جددت دعوة التوحيد على يد محمد بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده، أسرة آل الشيخ، الأسرة المباركة التي العلم فيها وإلى الآن، ونسأل الله عز وجل ألا يقطع هذا العلم، علم السنة، من هذه الأسرة التي نحسبها أسرة صالحة، وأثر شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيها، ومن أبرزه من المتأخرين العلامة محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى مفتي الديار النجدية، والذي له فضل بعض الله عز وجل واسع على كثير من علماء عصرنا، فهو شيخ العلامة عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى. وبهذا نعلم أن سبحان الله أن حلق العلم إذا بقيت موصولة، وأن الدروس إذا بقيت قائمة بقي الخير في الأمة. نعم الدول والناس قد يحصل فيهم الأحداث السياسية، وقد تتغير مجريات الأمور فتهدم دول وتقام أخرى، لكن كل هذا إذا كان مع ثبات العلم وثبات المنهج فإن الفتن بإذن الله تبارك وتعالى سوف تكون قليلة، لأن عمدة الهداية ترجع لا إلى حاكم مثلا يغني الناس، أو حاكم مثلا تصلح الأمور السياسية في عصره وحياته فقط، ولكن على يد علماء ربانيين وحكام علماء كذلك يهتمون بدين الناس فينقون هذا الدين من شوائب الباطل التي لصقت به حتى يبقى الدين غضا طريا. فالعلم العلم العلم هو الذي يحصل الحمد لله قوة أي مجتمع، ويحصل به والحمد لله وجود الخير في أي مجتمع، لأنه ما في خير إلا عن طريق ميراث النبوة، وميراث النبوة إنما يحمله علماء هذه الأمة المباركة. نعم، فهذه الميزة الثانية والفضيلة الثانية التي نرى أن الله عز وجل قد حبى بها الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب، الأولى أن دعوته صارت دولة، الثانية أن الله بارك في أبنائه حتى صاروا علماء ومشايخ في هذه الدعوة المباركة يعلمون الناس. كيف العالم؟ لا كل مرحلة من المراحل فيها علماء، يعني فيها علماء، يعني أبرز العلماء كان محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، يعتبر في عصر عبد العزيز ابن عبد الرحمن كان أبرز العلماء في هؤلاء هو عبد العزيز محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، والشيخ عبد اللطيف والشيخ عبد الله كذلك. فلكن أبرز هؤلاء الذين يعني صار لهم أثر في الأمة كان هو محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. نعم. الرشيد الثانية الرشيد. نعم. تقريبا موجود. نعم.
نعم. قال: وحضر قراءة الشيخ عبد الله بن ناصر في منتقى الأحكام على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما حضر الشيخ عبد الرحمن مجالس أخر.
قال إيه؟
قال: وحضر قراءة الشيخ عبد الله بن ناصر في منتقى الأحكام على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كما حضر الشيخ عبد الرحمن مجالس أخر على جده بقراءة مشايخ آخرين. وقرأ الشيخ عبد الرحمن بن حسن على كل واحد من أعمامه الثلاثة المشايخ عبد الله وعلي وحسين أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب جملة كثيرة من الحديث والفقه، وحضر عليهم مجالس في الحديث والفقه. وقرأ على الشيخ حمد بن ناصر مختصر الشرح والمقنع وغيرهما. وقرأ على الشيخ عبد الله بن فاضل في السيرة النبوية، وعلى الشيخ عبد الرحمن بن خميس شرح الشنشوري في الفرائض، وعلى الشيخ أحمد بن حسن ابن رشيد الحنبلي شرح الجزرية للقاضي زكريا الأنصاري، وعلى الشيخ أبي بكر حسين بن غنام شرح الفاكهي على متممة النحو. هذا بعض مشايخ عبد الرحمن بن حسن في نجد، أن مشايخه من أهل مصر.
نعم. فمن فدل هذا على أنه كما قلنا القاعدة يا إخواني التي ينبني عليها الحقيقة الطلب، وهذه مع كل ترجمة نراها، صحيح هذا يا إخواني ولا لا؟ طلب العلم على يد الأشياخ، طلب العلم على يد الأشياخ، لا بد من رحلة إلى العلماء وتلقي العلم على يد الأشياخ يا إخواني. ما في علم يطلب من الكتب وفقط، وأن الإنسان يدخل مكتبته وينتقي أعظم الكتب ثم يدرس فيها وحده، لأنه لا يمكن قط للإنسان أن يتربع على الرسوخ مع مكتبته فقط، وإنما تكون المكتبة نعم لطالب العلم، لكن لا بد أن يكون الطلب على يد الأشياخ وعلى يد العلماء، لا بد أن يثني الإنسان ركبتيه عند العلماء، وأن يصبر على الطلب ولا يتعجل التصدر حتى يستوي عوده في هذا الباب. فهذا الشيخ أبو الرحمن العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى قد تلقى العلم كسالفه وكأقرانه على يد العلماء، ومر معنا في ترجمة الشيخ أبا بطين رحمه الله تعالى كذلك تلقى العلم على يد العلماء، وهذه سنة السلف في تلقي العلم. والله عز وجل قد ذكر عن موسى عليه السلام لما دل على من هو أعلم منه بمسائل قال: كيف السبيل إلى لقيه، كيف السبيل إلى لقيه، وسأل السبيل إلى لقيه ورحل إليه، ولما لقيه قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وهذا نبي الله من؟ موسى عليه السلام كليم الرحمن، ومع ذلك لم يمنع هذا أن يرحل في طلب العلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه كما في القرآن: وقل رب زدني علما. فالرحلة في طلب العلم والصبر على أخذ العلم من أفواه المشايخ ومن العلماء هذا يؤدي إلى رسوخ الطالب، لأن الطالب سيستشكل على من، وسيستفسر، يستفسر من من، وسيتربى على يد من، ويتأدب. فهل أهملت الدول المدارس وصاروا يتركون الناس كل يعلم نفسه ليصبح طبيبا أو مهندسا؟ أبدا، إنما تنشئ الدول المدارس والجامعات ومرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة وهكذا، إلى أن يؤهل الإنسان إلى أن يكون بارزا ومتقنا لتخصصه. فما رأينا طبا يتعلمه الناس من الشوارع، ولا هندسة ولا علوم اقتصاد ولا علوم سياسية ولا إلى آخره، إنما كل هذا يحصل بماذا يا إخوان؟ يحصل بخبرات تؤخذ على يد معلمين ومدرسين. فهذا العلم صنعة، فلا بد أن يؤخذ على يد أربابه وعلى يد أهله. ولهذا الذين ينشأون في مكتبتين في الحقيقة سريعا ما يسقطون. وأعطني واحدا نشأ بعيدا عن حلق العلماء وعن بيئة العلماء فصار عالما، بارك الله في علمه ودعوته. من هو هذا الذي نشأ بعيدا عن العلماء وصار عالما؟ أهو ابن باز؟ أهو العثيمين؟ أهو الفوزان؟ أهو ابن إبراهيم؟ أهو عبد الرحمن بن حسن؟ أهو محمد بن عبد الوهاب نفسه؟ أبدا يا إخواني، كل هؤلاء أول مرحلة في بداية طلبهم أنهم لزموا أهل العلم وخالطوا المشايخ وأخذوا عنهم. يبقى علم بعيد عن المشايخ، نعم قد تحصل بعض مسائل، هذه المسائل ربما تذبحك وتقتلك إذا كنت مثلا صاحب حفظ وكذا، فقد تعجب بنفسك فتقتلك. وهذه المسائل ليست هي العلم، العلم مو بمسائل، العلم أصول، العلم قواعد، العلم كليات، ثم تأتي المسائل تبنى على هذه الأصول والقواعد والكليات. ولهذا تجد صاحب العلم ثابتا، لا أقول في مواقفه، ثابتا في علمه، ثابتا في طريقته، لأنه يمشي على نور وعلى بينة تلقاها على يد أشياخه. ولهذا فالطريقة واحدة التي زاد فيها الحزبيون اليوم، حزبيون يقولون اليوم الدعوة شيخ وطالب وكتاب، لا نريد هذا، دعوة حركة. ولهذا وصفوا بماذا؟ الحركيين، لا لهم حركة، دعوة حركة، حركة وأمور إدارية وأمور كذا، أما علم شيخ طالب كتاب لا. هذه طريقة عقيمة، هذه طريقة لتبني أمة، هذه طريقة تجعل الطالب كتابا مكررا. من الذي قال هذا؟ هذه الطريقة التي حصل أو تربى عليها العلماء، والتي حصل بهؤلاء العلماء بركة عظيمة، والتي استقرت الهداية في الأمة عن طريقهم. الآن تعال إلى عهد الألباني وعهد المقبل وعهد ابن باز وعهد العثيمين، هؤلاء كان عندهم الطالب والكتاب. طيب تعال بقى الحركيين، تعال إلى بنة، تعال إلى قطب، تعال إلى قرضاوي، تعال إلى عمر عبد الرحمن، تعال إلى هؤلاء. يلا يا إخواني الآن نريد كشف حساب أثر هؤلاء في الأمة وأثر هؤلاء في الأمة. أما أثر العلماء الربانيين المعروفين في الأمة، ابن باز وكذا، أثر عظيم جدا، ما زال طلابهم وكتبهم وعلومهم في الأمة يتلقاها الناس بعضهم عن بعض. أثر هؤلاء الآخرين من بنا وقطب وهؤلاء، أثر هؤلاء الدمار على أمة الإسلام، الفتن والقلاقل والأحداث الدامية التي ما تعلم الناس من خلالها سنة، ولا قمعوا بدعة، ولا رفعوا توحيدا، ولا نكسوا للشرك راية. إذن هذا كشف حساب، يعني لا نريد كلاما طويلا. ولهذا دائما نقول هذا محمد فقي وهذا حسن البنا، شوفوا الفارق بين الاثنين. تتكلمون عن حسن البنا ورجل مضطهد وسجون عبد الناصر وما أدري إيه والأخير، في نفس عهد عبد الناصر كان هؤلاء العلماء، من محمد فقي، من عبد الرزاق عفيفي، من هراس، من نفس الحكام، هؤلاء نفس الحكام هم. أكانوا يدهنون الحكام؟ أبدا ما كانوا يدهنون الحكام. وانظر حتى إلى الدعاء أيضا إلى آخرين في المتأخرين، وهو عبد الحميد كشك والمحلاوي في الإسكندرية وكذا، الذين يعني ذاع صيتهم على المنابر وصاروا خطباء كما يقولون خطباء العصر. فرق بين هؤلاء أيضا وبين خطب علماء السنة من عبد الرحمن الوكيل وخليل هراس ودعوة هؤلاء. هؤلاء ماذا صنعوا؟ ماذا صنع المحلاوي إلى يومك هذا؟ وهو يمكن مع حي إلى الآن وقد عمر، لكن ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ وماذا صنع عبد الحميد كشكي؟ ماذا صنع؟ فإذا أردت أن تقارن بين عالمين فانظر إلى أن تقارن بين داعيتين، فانظر إلى بركة هذا وبركة هذا ومنهج هذا ومنهج هذا. فالحمد لله أئمة السنة ولله الحمد والمنة تحصل في دعوتهم البركة العظيمة بسبب ماذا؟ ربط الأمة ربط العصر الذي يعيشون فيه بالسلف. طالما هذه الصلة موجودة فالقوة موجودة، طالما هذه الصلة موجودة فالقوة موجودة والبركة حالة في الأمة. ربط الأمة بعلوم السلف، ربط الأمة بمنهج السلف، ربط الأمة بطريقة السلف، طالما أن هذه موجودة فالحمد لله الخير قائم وموجود. أما أن تترك كل هذا وأن تلجأ إلى ما يسمى بالحركة والحزبية ومحاولة الاصطدام بالحكام في الحياة السياسية، فلا أنت الذي دعوت إلى التوحيد، ولا أنت الذي سلمت في هذا، ولا أنت الذي كسرت ما تريد، ولكن لعل الإنسان أن يتبع طريقة العلماء وأن يمضي قدما في تعليم الأمة هذا المنهج الرباني وربط الأمة بمنهج السلف دون. وأما الأمراء والحكماء والحكام فطالما أنهم على الإسلام يذعن لهم ويسمع ويطيع في المعروف، فإن أمروا بمعصية قال دمي دون ديني ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويمضى هكذا إلى أن يبارك الله عز وجل في دعوته ويحافظ على منهج السلف. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، كما قلنا لابد أن نستمسك بهذا الأصل، ومهما يعني تغيرت أحداث وأمور وكذا لابد أن نبقى متمسكين بهذا الأصل، وينبغي ألا نجعل هذه الدعوة المباركة دعوة شخص ولا دعوة مواقف ولا ردود أفعال وكذا. يبقى كل هذه الدعوة المباركة تجعلها مثلا ردود أفعال الشيخ الفلاني مثلا نرد عليك، يبقى تجعل دعوتك ردود عليه بدون علم وتنسى دعوتك وتترك كتب السلف وكذا، أو مثلا حصل لك مثلا فقر أو حصل لك مرض أو حصل لك تتأثر دعوتك وكذا. لا يا أخواني، ينبغي أن نبقى متمسكين بهذه الدعوة المباركة تاركين كتب السلف، بحيث الطالب بحيث الشيخ يقيم الحجة على بني زمانه وعلى الطلاب. الطالب الآن كان زمان يقول لك إحنا فين اللي درسنا؟ والله ما وجدنا اللي درسنا. طب وجد؟ والله ما كنا نجد، ما نعرف والله كتب السلف، كنا نعرفها من يعني وجدت. والله ما كنا نجد المنبر اللي نقول فيه التوحيد، وجد. والله ما كنا نجد المسجد الذي نصلي فيه على السنة، وجد. إذا ماذا بقي؟ ماذا بقي؟ قامت الحجة عليك، مسجد وجد، شيخ وجد، كتب وجدت، دعوة موجودة، إخوان لك على السنة موجودون، ما الذي بقي؟ إذن إذا حصلت لك فتنة فمن قبلك أنت، فمن قبلك أنت. هذه مسألة ينبغي الإنسان يعنى بها. ولهذا أنت لا تنظر من معك في بلدك، انظر إلى الكتاب الذي ستضع في بلدك، الدعوة التي ستضعها في بلدك. حتى لو ما جاءك أحد، لو ما جاءك أحد، ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان يقرأ عليه في حلقته أبناء وأولاده، والذي يقولون وحضر قراءة عمي وشيخي الشيخ حسين وهو إذ ذاك في سن التمييز على والده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وابنه علي وابنه عبد الله وكذا، كلهم في حلق الشيخ يقرؤون على الشيخ، ربما كانوا هم الذين يقرؤون على الشيخ في أول الأمر. يبقى إذن ضع اللبنة، ضع كتاب التوحيد في قريتك، في بلدك، في كذا، ضع واسطية شيخ الإسلام حتى لو ما تبعك أحد، حتى لو رزقت بولد يقرأ عليك وأنت جالس في المسجد تعلم هذا وتدرس هذا. ألا فلنضع لبنة هذه الدعوة المباركة، الدعوة السلفية، نضعها ثم إن الله هو الذي يتولاها. ليس عليك هذا، ليس عليك هذا، الإنسان ما تقد دعوة بقوته هو، إنما بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته عز وجل. ولو تعرضت لابتلاءات وغير ذلك هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. انتبهتم يا إخوان؟ يبقى بارك الله فيكم، لا تدع دعوة، لا تضع دعوة فلان وعلان، وإنما منهج السلف. فالإنسان يحرص يجلس مع الناس في بلدته وفي قريته بكتاب التوحيد ابن عبد الوهاب، بوسطية شيخ الإسلام، بأصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ضع هذه، تخيل هل فينا من نشأ فوجد شيخا يقرأ في المسجد كتاب التوحيد لمحمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ ها؟ وماذا لو كان قد وجد هذا؟ كانت ستفرق مع كل من نظر، حتى لو عاد الناس للدعوة، اجعلهم يقولون نحن نعادي الدعوة الوهابية. الرجل جالس يدرس كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب، هذا رجل وهابي، اضربوه، اقتلوه، اخرجوه، ارجموه، ما هو مشكلة، ترجم لك بالخير، ترجم لك بالخير. ولقد جعل الله عز وجل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكذلك لأتباع الأنبياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، هذا موجود، دعك من الأعداء، أنت. ولهذا من أبرك ما تنتفع به في هذا الطريق أمران: الأمر الأول في الدعوة إلى الله عز وجل، الأمر الأول أن تفقه طبيعة الصراع بين الحق والباطل، وتجعل حياة الأمة بين يديك، تدرس التاريخ جيدا، تاريخ الدعوة، طبيعة الصراع بين الحق والباطل، وأن الحق غالب، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الدنيا وإن جندنا لهم الغالبون، بالحجة والبيان، بالحجة والبيان. وقد يكون هذا بالسيف والسنان إذا كانت هذه الدعوة تتبناها الدولة. فهم الطبيعة، فعادي جدا جدا جدا، طبيعي جدا 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 أن يعارضك أهل بلدك، طبيعي جدا أن تنكر دعوتك أقرب الناس إليك، طبيعي جدا أن ترحل من بلدك، طبيعي جدا أن تعزل من وظيفتك، طبيعي جدا أن تعيش فقرا، طبيعي جدا أن ليه؟ هذه أصلا هي الطبيعة، صراع بالحق والباطل. ولكن اعلم، اعلم أن الله عز وجل يجعل العاقبة لمن؟ العاقبة للمتقين، يجعل العاقبة للمتقين. ولهذا راح إبراهيم باشا هذا، وراح محمد بن علي باشا، راح الذي كان ظلوما غشوما رقيق الديانة، ولهذا قيل خرف في آخر عمره، ثم تولى من بعد إبراهيم باشا، ولكن سبحان الله انقلب التاريخ لدينا ودرسناه على غير جهته، فكان التاريخ الحقيقي إلى المشرق وجعلهم التاريخ إلى المغرب، فكنا ندرس تاريخا آخر، تاريخا مزيفا. الأمر الثاني بعد فهم طبيعة هذه الدعوة، فهم الصراع بين الحق والباطل وكذا، الأمر الثاني أن الإنسان يثبت على الدعوة الصحيحة، ولا ينظر إلى أتباع ولا إلى كثرة ولا إلى قلة، بل يبذل ما عنده، ويعلم أن العاقبة للمتقين، وأن الدعوة بإذن الله سبحانه وتعالى ستؤتي ثمارها كل حين، وقد تؤتي الدعوة ثمارها أكثر بعد موت الداعية لا في حياته. فضع اللبنة، ضع حجر الأساس، واترك الأمر لرب العالمين. قال: إنك لست بقتيلي حتى تجمع الناس في صعيد واحد، ثم تأخذ السهم من كنتي، ثم تقول بسم الله رب الغنم فإنك قتيل. وقتها، وقت أن قال هذا، كان كم معه؟ كم معه يا أخواني؟ ها؟ واحدة بعد موت من آمن به وقتله. طيب، لما حصل أن أخذ الأمير هذا وقتله الملك وقتله، قال الناس ماذا؟ آمنا برب الغلام. انظر كيف انتشر الأثر، آمنا برب الغلام من غير كتاب درس، ولا مرحلة طويلة أخذت في تربيتهم، آمنا برب الغلام، مثل ما حصل قبل لما كان موسى والصحابة، صراع في أول النهار بين الحق والباطل، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، صراع بين الصحراء وبين موسى، ثم بعد ذلك في وقت قصير كان أهل الباطل الذين هم في أول نهار أهل باطل أهل حق. فلما ألقى موسى معه فذية الغف ما يفكون، ها وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هناك وانقلبوا صاغرين ها ألقي الصحفة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون فورا وجاء الابتلاء فورا والثبات فورا اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه حياة الدنيا يبقى لابد أن تفهم هذا هذه الطبيعة أثبت يا أخي أثبت خذ كتابك وضعه في بلدتك طيب ما سمح لك بأي شيء خذ كتابك واجعله في بيتك ولا حتى في بيتك ليس لك بيت ليس لك بيت أثبت على هذا المنهج إلى أن تلقى الله عز وجل فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام هذا حذيفة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت فالإنسان لو يعض على أصل شجرة حتى يأتيه الموت وهو على هذا المنهج المبارك بهذه فوائد لابد أن ننتفع بها من تراجم علمائنا وليس التراجم علمائنا يا أخواني قصصا يقال ذهب وولد وراح وجاء وفعل وكذا وإنما لابد الإنسان أن يقف عند كل ترجمة ينتقي منها ويأخذ منها نبراسا ينير له الطريق لأن هذا الطريق أشق طريق وأصعبه وكذلك جعلنا كل نبي عدوا شياطين الإنس والجن هذا طريق محفوف بالمكاره لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم يا الله يا الله انظروا لهذا الصراع لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين هذا طريق محفوف بالمكاره فإذا لم تكن العدة معك بعد ثقتك بالله وإيمانك بالله عز وجل الفهم والبصيرة طريق هذا تفهم الطبيعة تفهم طبيعته تفهم طبيعته ويكون عندك بصيرة في سير الصالحين وما الذي حصل لهم وكيف كانت العاقبة لهم وكذا إذن تجعل نفسك واحدا من هؤلاء فيوم أن يضرب ظهرك ويؤخذ مالك فتعلم أنه قد يكون هناك سؤدد ومكانه لهذه الدعوة المباركة قد يشاء والله سبحانه وتعالى وتمكين لهذه الدعوة المباركة فإن التمكين قد يكون في صورة ماذا الابتلاء وإن المنح قد تكون في صورة المحن وإن العطايا قد تكون في صور البلايا لهذا الإنسان يجرد قصده ويجمع قلبه على معبوده وكيف يعبده وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فإن وقف لك ولدك يمتنع عن أن يسير خلفك فتذكر نوحا وولده فإن عادك أبوك فتذكر إبراهيم وأباه فإن عادتك زوجتك فتذكر نوحا وامرأته ولوطا وامرأته وهكذا وهكذا فتجد هذا موجودا مقررا قائما بارك الله فيك ففهم هذه الطبيعة طبيعة الدعوة فهمها مهم جدا ولهذا لا بد للداعية أن يكون متجردا عن جميع الأمور الشخصية وأن ينسى ذاته أن ينظر إلى شيء واحد فقط كيف يصحح العلم الذي معه ويصحح الطريق ويمشي على هذا المنهاج بطريقة العلماء هذه من جهة بنائه ومن جهة دعوته فلابد أن يفهم طبيعة الدعوة القائمة لدى وطبيعة الصراع بين الحق والباطل فطبيعي جدا أبوك اليوم يقول لك كذا وزوجتك تقول لك كذا ومجتمعك يقول لك كذا طبيعي جدا 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 كما حصل لسادات الناس وهم الأنبياء والمرسلون ثم من بعدهم ممن صار على دعوتهم وهم العلماء الربانيون والحمد لله نعم أما مشايخ ثم ذكر يعني مشايخهم من مصر الذين التقى بهم حال وجوده ومن قال من أشهرهم الشيخ حسن القويسيني المصري حضر عليه شرح جمع الجوامع في الأصول المحلي ومختصر السعد في المعاني والبيان، ولم يفوت من كتابين سوى شيء يسير، وأجازه في جميع مروياته. ومنهم الجبرتي المؤرخ، وكذلك منهم الشيخ عبد الله باسودان، يقول هو أكبر من لقيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بمصر من العلماء، أجازه جميع مروياته، وغير ذلك من هؤلاء العلماء. طيب، ذكر بعض من تلقى عنهم العلم.
كان الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ملازما للتدريس ومرغبا في العلم، معينا عليه كثير الإحسان للطلبة، لين الجانب، كريما سخيا، ساكنا وقورا، كثير العبادة، مباركا فيه للطلبة، بحيث لا يلبث الطالب عنده إلا يسيرا حتى يكون فائقا بفهمه. وقد تلقى العلم عنه من أجلة أهل العلم الكثير، فممن أخذ عنه ابنه الشيخ عبد اللطيف، قرأ عليه في مصر ثم قرأ عليه في الرياض بعد قدومه من مصر، والشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والشيخ عبد الملك ابن حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن ابن حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والشيخ عبد الله ابن حسين ابن حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والشيخ حسين ابن حمد ابن حسين ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والشيخ عبد العزيز ابن محمد ابن علي ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، والشيخ عبد العزيز ابن عثمان ابن عبد الجبار ابن شبانة، والشيخ عبد الرحمن ابن حمد النميري، والشيخ عبد الله بن جبر، والشيخ حمد بن عتيق، والشيخ محمد بن سلطان، والشيخ عبد العزيز ابن حسن ابن يحيى، والشيخ محمد بن إبراهيم ابن عجلان، والشيخ محمد ابن عبد العزيز، والشيخ عبد الرحمن ابن عدوان، والشيخ محمد بن إبراهيم ابن سيف، والشيخ عبد الله ابن علي ابن مرخان، والشيخ علي ابن عبد الله ابن عيسى، والشيخ أحمد ابن إبراهيم ابن عيسى، والشيخ عبد الرحمن ابن محمد ابن مانع، والشيخ محمد ابن عبد الله ابن سليم، والشيخ محمد ابن عمر ابن سليم، وغيرهم ممن يطول الكلام بسردهم.
نعم.
قال: ثناء أهل العلم عليه. حظى الشيخ عبد الرحمن بن حسن بثناء أهل العلم عليه، ومن ضمن ما جاء عنهم في ذلك ما وصفه به ابن بشر في عنوان المجد في تاريخ نجد، والشيخ إبراهيم بن صالح بن عيسى النجدي في الضرر، فقد قال الأول في حوادث سنة 41 و200 و1000: فيها أقبل من مصر الشيخ العالم النحرير البحر الزاخر الغزير مفيد الطالبين المحفوف بعناية رب العالمين جامع أنوار العلوم الشرعية ومحقق العلوم الدينية والأحاديث النبوية والآثار السلفية وارث العلم كابرا عن كابر الذي صارت الأصاغر بإفادته شيوخا أكابر قاضي قضاة الإسلام والمسلمين مفتي فرق الأنام الموحدين ناصر سنة سيد المرسلين الموفق للصواب في الجواب الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. فقدم على الإمام تركي بن عبد الله قدس الله روحه ففرح به وأكرمه غاية الإكرام، واغتبط
أسس الدولة السعودية الثانية،
واغتبط بطلعته خاص المسلمين والعام. ومر ابن بشر إلى أن قال في تلك الترجمة القيمة لهذا الإمام، قال: وقد كان منتبها فطنا لدسائس أهل البدع، كتبت له مرة وكتبت له مرة ودعوت له في آخر الكتاب وقلت في ختام الدعاء أنه على ما يشاء قدير، فكتب إلي وقال في أثناء جوابي أن هذه الكلمة اشتهرت على الألسن من غير قصد، وهي قول الكثير إذا سأل الله تعالى وهو القادر على ما يشاء، وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع شرا، وكل ما في القرآن وهو على كل شيء قدير، وليس في القرآن والسنة ما يخالف ذلك أصلا، لأن القدرة شاملة كاملة، وهي والعلم صفتان شاملتان تتعلقان بالموجودات والمعدومات. وإنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما يشاء أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة. قال ابن بشر: وكتبت إليه مرة أهنئه بقدوم ابنه الشيخ عبد اللطيف من مصر، وتوسلت إلى الله في دعائي بصفاته الكاملة التي لا يعلمها إلا هو، فكتب إلي: وقد ذكرت وفقك الله في وسيلة دعواتك، جزاك الله عني أحسن الجزاء عن تلك الدعوات، قلت: وأتوسل إليك بصفاتك الكاملة التي لا يعلمها إلا أنت، فاعلم أيها الأريب الأديب أن الذي لا يعلمه إلا هو كيفية الصفة، فيعلمها أهل العلم بالله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ففرق هذا الإمام بين ما يعلم من معنى الصفة على ما يليق بالله وبين الكيفية، فيقال استواء لا يشبه استواء المخلوق ومعناه ثابت كما وصف به نفسه، وأما الكيف
يعني
فلا يعلم.
إن كان القصد بصفاتك الكاملة لا يعلمه إلا الله، يعني لا يعلم معناها إلا الله، فهذا التفويض. لكن إذا كان من جهة العد من الصفات التي يعلمها إلا الله، بمعنى أن الله عز وجل ادخر أسماء عنده لم يطلع عليها أحد من الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبكل اسم سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن كل اسم يتضمن صفة، وبالتالي هناك أسماء ما نعلمها وصفات ما نعلمها، أما ما أعلمنا الله به فمن جهة المعنى نعلم المعنى، أما من جهة الكيف فإننا لا نعلم كيفية هذه الصفات، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بها. نعم.
قول شيخنا أن الذي لا يعلمه إلا هو كيفية الصفة فيعلمها أهل العلم بالله،
يعني لا، يعني هو مقصود يعني فيعلمها معنا، فيعلمها معنا أهل العلم بالله، أهل العلم بالله، ضعوا بجوار فيعلمها معنا، فيعلمها معنا أهل العلم بالله.
قال: فتنبه لمثل هذا، فالإمام مالك تكلم بلسان السلف. قال ابن بشر بعد ذكر هذا عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فانظر إلى سعة علومه واطلاعه ومفهومه وما لديه من التحقيق.
فكان رحمه الله يدع ويترك كلمة قال فيها مخالفة أو تحتاج تنبيه إلا نبه عليها، وهذا سيأتينا في رسائله إن شاء الله وفتوى. نعم.
وقال الشيخ إبراهيم بن صالح:
قويا في علمه راسخا، ولهذا وصفوه بأنه المجدد الثاني، المجدد الثاني لهذه الدعوة المباركة. نعم.
وقال الشيخ إبراهيم بن صالح ابن عيسى في حوادث السنة 85 بعد 200 من كتابه: عقد الدرر فيما وقع في نجد من الحوادث في آخر القرن 13 وأول الرابع عشر، فيها عشية يوم السبت 11 ذي القعدة الحرام، توفي الشيخ الإمام العالم الفاضل القدوة رئيس الموحدين وقامع الملحدين عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام وقدوة الأعلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. كان إماما بارعا محدثا فقيها ورعا تقيا صالحا، له اليد الطولى في جميع العلوم الدينية. قال: ولم يزل على حسن الاستقامة والإعزاز التام ونفوذ الكلمة عند ولاة الأمر فمن دونهم إلى أن توفاه الله تعالى في التاريخ المذكور.
والغالب أن ولاة الأمر إذا لمسوا في العالم المتبع لمسوا فيه الصدق ولمسوا فيه التركيز على المنهج والدعوة والعلم وغير ذلك، وكان رفيقا في دعوتهم، أنهم يحبون ويقربون ويستمعون إليه، لأن ولاة الأمور شأنهم شأن سائر البشر، هم من البشر، فمتى ما أحسن المدخل إليهم أنتج ذلك الخير الكثير. أما إذا جئت بالطريقة الشديدة فهم ولاة أمور، عندهم الأمر وعندهم النفوذ وعندهم كذا 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 بإذن الله سبحانه وتعالى، فتكون عونا للشيطان عليه. وأنت كشخص ما عندك أمر ولا نهي في الناس، ومع ذلك لو كلمك أحد بشدة فإنك لا تقبل ذلك، حتى إن بعض الناس ممن قل حظهم في التوفيق قد يترك حلق العلم إذا اشتد عليه شيخه، هذا طالب وهذا شيخ وهذا علم، ومع ذلك قد لا يقبل شدة شيخه التي لن تخرج عن ماذا؟ عن إرادة الخير له، لا حل الانتقام ولا تصفية حسابات. الشيخ ما يصفي حسابات مع طلاب لأنه ليس بينه وبين طلابه دنيا، لكن قد يشتد لأمر حتى ولو اجتهد وخرج اجتهاده على خلاف الصواب، لكنه حسبه أنه من قبيل مسؤوليته عن طلابه، ومع ذلك قد يفر الطالب. وكم من طالب حرم من شيخه بهذا السبب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم الإخلاص، وأن الإنسان ليس الضالة في شيخه هي الطلب، وإنما الضالة في شيخه هي المكانة. فإذا لم يجد عند شيخه أو خدشت بعض الشيء في زعمه من معاملة شيخه ترك كل شيء. فإذا كنت طالب علم وتطلب العلم وعند شيخ ومع ذلك ما تحملت شدته في بعض المواقف، فكيف بولي أمر تأتي تقول يا ظالم، أو تأتي تقول خربت البلاد في زمانك، فماذا يكون؟ ولهذا ولاة الأمور لهم تعامل، الشارع هو الذي نص عليه، كما جاء في حديث عبد الله بن أوفى لما سمع سعيد بن جمهان، لما قال سعيد بن جمهان ألا ترى ما يصنع السلطان، فأخذ بيدي وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، ثم قال كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته. يبقى السلطان يؤتى في البيت، السلطان تكون نصيحة بينك وبينه سرا، وإلى قد تكون عونا للشيطان عليه. فانظر من تخاطب من المسؤولين. نعم.
قال مصنفات الشيخ عبد الرحمن بن حسن: صنف الشيخ عبد الرحمن بن حسن تصانيف مفيدة عديدة، منها فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد، وقرة عيون الموحدين، وكتابا في الرد على داود بن سليمان بن جرجيس، وكتابا في الرد على عثمان بن منصور، وغير ذلك، وأجاب على أسئلة عديدة بأجوبة لو جمعت لجاءت في مجلد ضخم.
نعم، له مصنفات عديدة، بعضهم الحقيقة تعرض لهذه المصنفات من جهة يعني أكاديمية يبين المصنف وما يتعلق به، فقال في كتاب التوحيد فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد، قال ويسمى أيضا التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد، هذه معلومات حول هذا الكتاب نأخذها أيضا حول مؤلفات الشيخ ننتفع بها ونستفيد. قال ويسمى أيضا التهذيب والتجريد لشرح كتاب التوحيد، وهو مخطوط بهذا العنوان في مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض قسم مخطوطات، وهذا الكتاب كما مصرف عنوانه شرح لكتاب جدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد. وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن سبب تأليفه لهذا الكتاب فقال: وقد تصدى لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ من سليمان ابن عبد الله رحمه الله، إلى أن قال: ولما قرأت شرحه، يعني شرح الشيخ سليمان وتيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، ويعتبر هذا أو من أول شروحات هذا الكتاب إن لم يكن أول شروحات هذا الكتاب، ولما قرأت شرحه، والحمد لله قد سبق أيضا أن قرأناه، في أحد حضروا معنا منكم؟ سبحان الله، يعني أنتم جيل آخر. نعم نعم. ولما قرأت شرحه رأيته أطلب في مواضع وفي بعضها تكرار يستغنى البعض منه عن الكل ولم يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله، وربما أدخلت في بعض النقول مستحسنة تتميم الفائدة، وسميته فتح المجيد بشرح كتابي التوحيد. عموما إن شاء الله يعني نسأل أن تغلق أعمارنا وأعماركم على توحيد والسنة. احنا طريقتنا عدم التكرار في الكتب غالبا الا لشيء يتعلق بفائدة، يعني مثلا نعيد شرح الوسطية لكن لشيخ اخر لعالم اخر، بحيث نكسب اكبر قدر من الاطلاع على كتب المسلمين. ثم بعد ذلك نطلع عمرنا عمركم قد نعيد بعض هذه الكتب مرة ثانية, خصوصا كتب الأصول هذه التي لا يستغنى عن كتاب التوحيد والوسطية وغير ذلك من هذه الكتب المهمة في كل باب من الأبواب. لكن نحن نحاول عدم التكرار في هذه الفترة حتى يصبح الكتب يعني أو التعرف على أكبر قدر من كتب المسلمين ومن كتب السلف. ولهذا يعني تصبح الكتب مشهورة غالبا لا شيء إلا وقد شرح ولله الحمد والمنه. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة الإعادة لبعض هذه الكتب. نسأل الله يسلم عمرنا وأعماركم على هذا المنهج الرباني وأن يحيينا وإياكم عليه وأن يقبضنا وإياكم عليه وألا يزيغ قلوبنا بعد ذاتنا وأن يربط على قلوبنا بالإيمان والتوحيد. وإلا ما أعظم الحياة في ظل كتب السلف, ما أعظم الحياة في ظل كتب السلف. نعم, فلهذا الواحد صراحة حريص إذا رأى كتابا من الكتب لم يشرحه يغار, يريد أن يتناوله وأن يقرأ مع إخوانه. نعم, قال ويعتبر هذا الكتاب, وبهذا يتبين هذا الكتاب ليس مختصرا لكتاب تيسير عزيز الحميد وفتح المجيد كما يظنه البعض, بل فيه زيادات وأشياء ليست موجودة في التيسير. وانظر مثالا لهذه الزيادات في شرحها في شرحهما لقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله, الآيتين في باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو وغيره. ويعتبر هذا الكتاب من أشهر كتب الشيخ عبد الرحمن, بل من أشهر شروح كتاب التوحيد, حتى إنه فاق شهرة كتاب تيسير العزيز الحميد. فأشهر شرح لكتاب التوحيد وماذا؟ فتح المجيد. والحقيقة هو فتح, فإن الشيخ قد أحسنه وأتقنه ووفق فيه أيما توفيق رحمه الله تعالى بعبارة قوية وبرسوخ عظيم. هذا الكتاب لا غنى للإنسان عنه, لكن تشرحه وتقرأه وتتناوله بالحس السلفي, لا تفعل ما فعل برهامي حينما أتى وضع كتابا اسمه ايه فضل الغني الحميد, ها, شرح كتاب التوحيد واختار ما أراد وأراد وكتب ما أراد أن يوصله رسالة إلى أتباعه وطلابه. نعم, مما يدل على منهجه الذي يتدين به. قال وقد قدر لهذا الكتاب أن ينتشر حيث طبع ما يربع على 10 طبعات, منها طبع بمطبعة الأنصار في دوله سنة 1130 وطبع بمطبعة أنصار السنة بتحقيق الشيخ محمد حمد فقي الحقيقة, الذي كان لهذا الرجل فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى في نشر كتب السلفية. يا الله, شوف محمد حمد فقي ترك حسن البنا وترك دعوة حسن بنا وترك التعاون مع هذا الرجل وصار يقبل على كتب السلف حتى طبع منها وحقق منها الكثير والكثير وعرف الأمة في أزمنة الغربة. ويأتي السلفيون اليوم أهم شيء يترجمون في كتب علو الهمة لسيد قطب وعبد القادر عودة وكذا كما يفعل عفاني وكما يفعل محمد إسماعيل وكما يفعل أحمد فريد. هؤلاء هم أئمة الدعوة السلفية عندهم, هؤلاء يترجم لهم عند هؤلاء. يا الله يا أخوان, الحمد لله الذي كشف أمر هؤلاء, الحمد لله الذي أظهر هؤلاء للأمة, الحمد لله وله المنة. فأين حامد فقي؟ ما كان صاحب همة عالية يقدم للأمة؟ ما وجدتم إلى سيد قطب والندوي وابو الأعلى المودودي؟ ما وجدتم إلى هؤلاء وحسن البنا؟ وطبع طبعات كثيرة. قال وآخر طبعة رأيتها له هي طبعة مطبعة المدنية بمصر, وتمتاز هذه الطبعة بوجود تنبيهات للشيخ عبد العزيز بن باز وتخريج الأحاديث والحكم عليها وفهرس الموضوعات وآخر للأحاديث. هذا بالنسبة لهذا الكتاب. من كتبه أيضا المشهورة والنافعة جدا والتي ليست تكرارا لكتابه الأول وهو فتح المجيد، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. قال وهو تعليق على كتاب التوحيد والذي سماه بذلك ابنه عبد اللطيف، وله اسمان غير هذا الاسم وهما حاشية على كتاب التوحيد وهو مخطوط بالمكتبة السعودية برقم خاتمة البحر المفيد في بيان مسائل التوحيد. ورد هذا الاسم في مخطوطة منسوبة للشيخ عبد الرحمن بن حسن، يقول وجدته في المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية في المدينة. وهذا الكتاب وقرة عيون الموحدين اشتهر عند البعض أنه اختصار لفتح المجيد، وهو كما قيل إلا أن فيه زيادات ليست موجودة في الفتح، بل نقول بأن هذا الكتاب طريقة أخرى والحقيقة سياق آخر، لم يختصره الشيخ رحمه الله تعالى وإنما وضع عليه فوائده رحمه الله، وإن وجد محل اتفاق بين الشرحين. قال انظر في وهو كما قيل إلا أن فيه زيادات ليست موجودة في الفتح. انظر في الكتابين، أول شرح لباب لا يذبح إلا بمكان يذبح فيه لغير الله، ونهاية شرحه لباب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، منها طبعة ضمن مجموعة التوحيد طبع بالقاهرة بمطبعة المنار، ومنها طبعة بتصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري، وهكذا، وطبعات أخرى تركنا ذكرها. له أيضا العلامة المجدد الثاني محمد عبد الرحمن ابن حسن كتاب نفيس، وهو القول الفصل النفيس في الرد على داود ابن جرجيس، وهذا مطبوع موجود ولعلنا إن شاء الله نضعه في بعض دروسنا لأنه طويل. قال له عدة أسماء، منها القول الفصل النفيس في الرد على المفتري داود بن جرجيس، هذا من أعداء الدعوة والذي وضع تلبيسات عديدة، ولهذا رد عليه أكثر من واحد نظرا لأن شبهاته كانت أقوى الشبهات. ومنها الرد النفيس على شبهات ابن جرجيس، ومنها القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس، ومنها تأسيس التقديس في الرد على داود بن جرجيس، ومنها منهاج التنزيه في الرد على داود المبطل الجهول السفيه، ومنها كشف ما القاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس. يعني كلها عناوين لهذا الكتاب. يقول ولعل السبب في تفاوت عناوين الكتاب هو عدم تسمية المؤلف له واجتهاد الطلبة في تسميته. طيب، وأما أرجح هذه العناوين عندي فهو آخرها ذكرا، وذلك لأمرين: الأول أنه هو عنوان مخطوطات الكتاب، والثاني اتفاق المخطوطات القديمة التي لم تقابل والمخطوطات الحديثة التي قبلت على المؤلف على هذا العنوان، وهذا إقرار من المؤلف بذلك والله أعلم، اللي هو إيه؟ كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود ابن جرجيس. وقد طبع وهذا الكتاب قد طبع بمطبعة أنصار السنة سنة 65 و300 وألف، وطبع أخرى هو ومصباح الظلام للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن، هذا العالم ايضا لعلنا ايضا نجعله ترجمه، اكتب يا احمد عندك شيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، هذا ايضا من العلماء المباركين الذين ان شاء الله سنقف عند تراجمهم ان شاء الله. في مجلد واحد مع الاتفاق بين هاتين طبعتين في مقاس الورق وعددها. وهذا الكتاب كتاب كشف ما القاه ابليس من بهرج وتلبيس على قلب داود ابن جرجيس، قال هنا يمتاز بعدة مميزات، منها كونه يرد بأسلوب علمي بعيد عن التعصب والميل عن الصواب، بل يتبع ما يدل عليه الدليل، وهذا أمر لابد أن نلتفت إليه دائما في الردود، اجعل ردودك ردودا علمية، لأنها إن خرجت عن هذا الأسلوب ضعفت وتمكن منك خاصمك، إنما اجعل مبناها على العلم. ما في مانع مع هذا أن تبين أوصاف من ترد عليه من كونه صاحب هوى، من كونه ضال، من كونه جاهل، من كونه كذا، بشرط أن تكون هذه الأوصاف فيه، ولا يجوز لك أن تتجاوز في شيء من ذلك، بل كل وصف اعلم أنك موقوف به بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. الثاني اعتماده على المراجع الموثوقة المعتبرة، الثالث إيضاح المسألة التي يطرق إليها فيوفي المقام حقه فلا يدع مسألة إلا أوضح بالأدلة والنقول عن الأئمة. الرابع كونه يتبع في الرد طرق التارية ببيان تناقض المعترض الرد عليه بالآيات القرآنية والحديث النبوي وكلام الأئمة، أنه إذا رد على المسألة فإنه يرد عليها بعدة وجوه، ومن مميزاته كونه شمل عدة مباحث مهمة في العقيدة، فموضوع الكتاب الأساسي هو الرد على مزاعم وافتراءات داود بن جرجيس، وقد تطرق الشيخ رحمه الله في هذا الرد لعدة قضايا ومباحث مهمة في العقيدة، منها الرد على أدلة وافتراءات داود بن جرجيس، ومنها تفريق بين الدعاء والنداء، قوله إن الطلب من غير الله هو من باب التسبب، ادعاء أن أهل السنة لا يكفرون المعتزلة، قوله إن أهل الكرامات حالهم في الممات كحالهم في الحياة، زعموا أن الشفاعة تطلب من النبي بعد وفاته وأن ذلك مجمع عليه، ادعاؤه كل ده شبهات ابن جرجيس، ادعاؤه أنه على مذهب الإمام أحمد وابن تيمية وابن القيم رحمهم الله الكلام على الأسباب وتأثيرها، بيان نوعي التوحيد العلمي الخبري والقصدي الإرادي، الشفاعة وما تنال به وحكم طلب الشفاعة من النبي في حياته وبعد وفاته وحكم انتخاذ الوسائط، بيان الشرك وأنواعه، بيان مشابهة هذه الأمة لما قبلها من الأمم والحديث عن غربة الإسلام، تتبع آثار الأنبياء والنهي عن ذلك، زيارة قبر النبي وحكم قصده للدعاء والأحاديث الواردة في ذلك ودرجتها، التفصيل في زيارة القبور وبيان الشرعية والبدعية، تحسين الدعاء عند القبور ودعاء الأموات والغائبين والاستغاثة بهم، العكوف عند القبور والمجارة عندها، الصلاة في المقبرة وسؤال الميت، الحديث عن الكرامات، ثم ختم الكتاب بتفسير قوله تعالى وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوا. هذا ملخص للرد على داود بن جرجيس في هذا الكتاب بحيث نتصور هذا الكتاب أيضا. له أيضا من المؤلفات الإيمان والرد على أهل البدع، وهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من الفوائد والتقريرات، يقول الجامع لهذا، وهذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة من الفوائد والتقريرات التي قالها الشيخ عبد الرحمن بن حسن أو إجابات الأسئلة أجاب عليها أو فوائد نقلها عن مشايخه، ما عدا وجود رابط بينها، جمعت وأطلق عليها كتاب الإيمان ورد على أهل البدع، وهذا الكتاب مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، وقد أشرف على إعادة طبعه الشيخ عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم. نعم، أهم مباحث هذا الكتاب وقد تضمن فوائد من الإسلام والإيمان والفرق بينهما، وهذا سنأخذه إن شاء الله، كلمة الإخلاص وشروطها، الحث على اجتماع عدم الفرقة، العقود الفاسدة وأحكامها، الطلاق وظهره وكفارته، والحمل وأكثر مدته، حكم ذبيحة الكافر، حكم صرف الزكاة لطالب العلم، أسانيد المؤلف وشيوخه، حكم إرث المسلم الكافر وإرث الكافر المسلم، الفرق بين الباطل والفاسد والفرض والواجب، وجوب الحج على الفوري ممن استكملت فيه شروط وجوب الحج، الكلام على الحوالة إلى آخر ذلك من المباحث. نعم، لا لكن ليس له الشيخ عبد اللطيف. سادسا أو من كتبه أيضا مؤلفة بيان المحجة في رد على اللجة، واللجة هذا لقب لرجل يسمى بمحمد ابن عبد الله كما ذكرنا في الحاشية، وهو ابن علي بن عثمان ابن علي بن حميد من آل أبي غانم، ولد في عنيزة سنة 32 و200 وألف، ونشأ نشأة دينية فقرأ على علماء بلد، انتبهوا أخواني لهذه المسألة لهذه الترجمة، فقرأ على علماء بلده ومنهم الشيخ عبد الله أبا بطين، ثم رحل إلى مكة فقرأ على علمائها، ثم سافر إلى اليمن ومصر والشام والعراق وأخذ عن علماء هذه الأقطار، ثم رجع إلى مكة وتولى إمامة المقام الحنبلي في المسجد الحرام، وبعدها صار طبعا كان المسجد الحرام فيه عدة أئمة حسب المذاهب، ولكن حصل في عهدي لما تولى أو لما أسس الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود هذه الدولة الثالثة اللي هي السعودية، كل هذا رفع وصار الناس يجتمعون على إمام واحد، وبعدها صار بعد كل هذه الترجمة من العلم والرحلة والإمامة، بعدها صار عدوا لعلماء نجد ودعاتها، ويتبين ذلك برده على شيخه وكذلك مؤلفه السحب الوبلة، حيث لم يترجم لأغلب أنصار هذه الدعوة بل وسبهم فيه، وقد توفي سنة 95 و200 و1000. نسأل الله الثبات والعافية والسلام. فإن الأعمال بالخواتيم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رد عليه في كتابه بيان المحجة في الرد على اللجة، وسبب تأليف هذا الكتاب كما بين ذلك الشيخ عبد الرحمن في أول الكتاب أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله أجاب على سؤال عن أبيات البردة وبين ما فيها من الغلو، فعرضه تلميذه محمد بن عبد الله بن حميد مؤلف له هذا، عرضه تلميذه، عرضه واصل بن عطاء لما عرض الحسن البصري مؤلف كتاب السحب الوابل على ضرائح الحنابلة، فقام الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله بنصرة الحق وبيانه فرد عليه بهذا الرد المسمى بيان المحجة في الرد على اللجة. وقد طبع هذا كتاب 4 مرات وهو مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية وضمن مجموعة التوحيد الرسالة 13 طبع ونشر مكتب الإسلامي. وأهم مباحث هذا الكتاب الرد على ابن حميد في اعتراض على الشيخ أبا بطين حينما رد على البردة، والشيخ عبد الرحمن بن حسن تتبع أهم اعتراضات المعترض وأجاب عليها وبين تخليطه وتأويله. وقد تطرق في هذا الرد لعدة مباحث أذكر منها الكلام عن الغلو وبيان الصور والنهي عنه، الحديث عن الشفاعة المنفية والمثبتة، بيان بعض الأمور الشركية التي تفعل عند القبور، بيان الزيارة الشركية والزيارة البدعية، مراتب الابتداع وبيان غربة الإسلام، الكلام عن افتراق الأمة ضر الفرق، الحديث عن الفتن وبيان أنها غير خاصة في بلد دون بلد، الحث على التمسك بكتاب السنة وعدم مخالفتهما، الحديث عن أهم كتب التفسير. له كتاب أيضا المورد العاد بالزلال في كشف شبه أهل الضلال، وهذا معنا اليوم، سنؤجل الكلام عنه إلى أن يأتي دوره. كذلك المقامات أيضا سنؤجل الكلام عنها، هذه أهم كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يبقى هذه أهم كتبه وذكر ما يتعلق به الكلام حول كل كتاب من هذه الكتب. نعم. وفاته،
قال وفاته: تقدم آنفا في كلام إبراهيم بن صالح أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن توفي عشية يوم السبت 11 من ذي القعدة من السنة 85 و200 بعد 1000 من الهجرة النبوية. أسكن الله تعالى الشيخ عبد الرحمن بن حسن الفردوس الأعلى وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
آمين آمين آمين. فهذه ترجمة مختصرة لهذا العلامة الذي بارك الله عز وجل في علمه بركة عظيمة وخلف آثارا مباركة في هذه الأمة قائمة على التوحيد وعلى السنة. وكل كلمة تقال في هذا المنهج فإنها بإذن الله تؤتي أكلها كل حين، وكل مصنف قام على التوحيد والسنة فإنه يبقى بإذن الله مباركا في الأمة، لأن الله عز وجل ضمن حفظ دينه، ضمن حفظ دينه. فكل دعوة وكل مصنف في نصرة هذا المنهج فإن الله عز وجل يبارك في صاحبه ويبارك في مصنفه ويبقى بإذن الله تبارك وتعالى. هذه أهم الفوائد المستنبطة من ترجمة هذا الإمام العلم العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمه الله. وقد أخذنا عددا من كتبه وسنتناول إن شاء الله اليوم أيضا عددا من رسائله التي لم نأخذها من قبل. نسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ولكم أوفر الحظ والنصيب من كلام علمائنا ومن كتبهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وألا يحرمنا وإياكم هذا الفضل العظيم وفضل الانتساب لمنهج السلف والسير على طريقتهم، فإنه بفضل الله عز وجل المقوي للضعيف والمكثر للقليل والمعظم للحقير، ولا يزال الإنسان قويا مسددا ما لزم ضرب علماء وأئمته وما لزم كتب السلف الصالح التي هي في الحقيقة حجة على الأنام. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في الصحيحين: ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فسلاحهم ماذا إن لم يكن هو ما كان عليه الأوائل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان. فالله الله يا إخواني في العلم والتمسك بغرز الأوائل، الله الله يا إخواني في هذا المنهج الرباني. الإنسان لا يمل من كثرة المطالعة ولا يستكثر وقتا، يكن يأتيك الشيطان يقول كفى دراسة للتوحيد وكفى دراسة العقيدة، العقيدة عرفناها والتوحيد عرفناه كفاية الحمد لله، مسائل المنهج واضحة. يا إخواني انظر إلى من بجوارك وانظر إلى أمتك، سترى أن هذه المسائل التي يزعم كثير من الناس أنه هضمها إنما هضمته هذه المسائل، وفي الحقيقة عاد ينقص على عقبيه. فلهذا الإنسان يحتاج إلى الثبات على هذا المنهج ولزوم ما عليه أئمة السلف، وهذه النعمة العظيمة التي لا أعظم منها. ما أدري بأي نعمتين أنا أفرح، أن هداني الله للإسلام أو أنني لم أكن من أهل الأهواء. الحمد لله على الإسلام، قال والسنة. والسنة هذا المصطلح العظيم واللفظة المباركة التي حرمت الأمة منها في كثير من البقاع. السنة، السنة، السنة طريقة النبي والصحابة والسلف. إنما العلم الأكاديمي فقه، مصطلح، لغة، أصول، هذا قد تجده يتكلم به الكثير، لكن على السنة، على السنة قلة قلة قلة. إذا أردت أن ترحل إلى حلقة فيها السنة قليلة، إلى حلق فيها العلم الأكاديمي هذا فكثير فكثير، لكن قد لا تجد معها السنة. إنما إلى حلق السنة نادر 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 في بقاع الأرض، نادر. لو أردت تذهب إلى الشام، إلى مغرب، إلى يمن، إلى مصر، إلى نجد، إلى تجدها قليلة، ولا أقول معدومة أبدا، فالله عز وجل قد ضمن بقاء هذا المنهج، لكنها قليلة قليلة. فلهذا لابد أن نتكاتف وأن نسأل الله ليلة والنهار أن نحمل هم هذا المنهج، وأن ننشره في الناس، وأن نعرف الناس عليه. وكما قلت لكم، الواحد إذا وفقه الله وصار مؤهلا فليضع نبتة هذا المنهج في بلده، في قريته. سبحان الله، لعلها تنبت ابن عبد الوهاب، لعلها تنبت عبد الرحمن بن حسن، لعلها تنبت ابن تيمية، لعلها تنبت ابن باز، لعلها تنبت ابن عثيمين. فكم من طالب فق شيخه، كما قلت لكم هذا عبد الرحمن بن حسن لما طلعنا مشايخه، إذا من مشايخه من هو المشهور؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعض أبنائه، ومن ليس بمشهور؟ فقد يفوق التلميذ شيخه شهرة. نعم. اللي هو اللي انت تراه في الترجمة، أبا بطين والشيخ وكذا، وهو الحفاظ على المنهج كما هو، والحفاظ على لغة العلم ومصطلحه وطريقته. الطريقة اللي وضعها الشيخ باقية كتب السلف، ولهذا تجد في ردود هؤلاء القوة في كل باب. إن احتاج الرد إلى الجانب الحديثي، علماء راسخون، لغوي محققون، فقهي اطلاع واسع في الفقه ومقالات العلماء وأقوال العلماء، علم مؤصل. كل هذا مع هم بقى يحمل، تجد أن من أبرز ما تجده في أئمة الدعوة لا يجعلون المنهج هذا منهج شخصي، إنما منهج يحمل فعلا، يحمل وهم في نصر وبلاغه. ولهذا ما تأثروا بالأحداث، شوف الدولة السعودية 3 مرات، مرة أولى تسقط وتقوم ثاني، ومرة ثانية تسقط وتقوم ثالث، وهم لا يتأثرون في حياتهم العلمية بمثل هذه الأحداث. بل الشيخ عبد الرحمن لما ابن حسن لما نقل ضمن أسرة آل الشيخ إلى مصر على يد إبراهيم باشا، ما ترك لقي العلماء بل أخذ من هناك العلم. ما هو الأسباب؟ ما فيه. هو الأسباب إيه؟ هو سؤال الله عز وجل كذا ثم وضع المنهج. هو ده السبب. أنت بقى قد تنتفع سبب ولا تنتفع. الشيخ ما عنده شيء زائد عمن كان قبله. الشيخ ابن عبد الوهاب عنده إيه؟ عنده قضية تحمل وعنده كتب تدرس وتخدم في هذا. عنده جانب علمي عنده جانب عملي. لكن يأخذ السبب إيه يعني؟ ها السبب إيه؟ السبب وحده ما يعمل إلا أن يكون المحل قابلا. إلا أن يكون المحل قابلا. الله قال للرسول وما على رسولنا البلاغ المبين. إن عليك إلا البلاغ لكن عليك الهداية ما عليك الهداية. فلهذا ثبات إلى إما من بعد ابن عبد الوهاب ليس راجعا إلى ابن عبد الوهاب في حد ذاته أنه الذي يفعل هذا وأنه أبدا الذي يهدي العبد هو الله سبحانه وتعالى. لكن واضع السبب. لكن من الناس من قد انتفع من الناس من قد انتفع. طيب ما السبب موجود اهو في هذا الملقب باللجة اللي رد عليه الشيخ عبد الرحمن المحسن تلقى العلم على يد الأشياخ ورحل هنا وهناك وتولى إمامة المحراب الحنبلي ثم بعد ذلك صار يطعم في ماذا؟ في العلماء. لو تمشي وراءه هتجد أمر نفسي أمر شخصي فحولها إلى عداء منهجي. ما هو المشكلة أكثر ما يتم اصطياد الطالب في طالب لم يشرف بالعلم أصلا. في واحد لم يشرف بالعلم ولا التقاء بالعلماء وهذا يركب رأسه فتقول السبب في انحرافه هو ماذا؟ يركب رأسه وما خلط العلماء ولا أثنى الركب عندهم. هذا واحد. في آخر أثنى الركب ولكنه لم ينتفع. ليه؟ أراد سؤددا أراد مكانة أراد شرفا لم يجد هذا. لأن نعلم أن علماء السنة ما يوزعون ألقابا ولا يوزعون مثل هذا. في ثالث صار شيخا يدرس المنهج ثم بعد ذلك ينتكس والسبب نفسه التي هجمت عليه أو وقوع في شبهة لم يقوى قلبه على ردها أو في شهوة أبعدته. يبقى عندك من لم يسمع العلم هذا شأن معروف. عندك من سمعه وكان طالبا لكن عاد إلى أدواء نفسية فترك الطريق وصار يعادي مشايخه من أهل الحق. عندك ثالث صار شيخا ويحال عليه ثم بعد ذلك صار يعادي. ولهذا ليس هناك مرحلة اسمها مرحلة الأمن بحيث يأمن الإنسان على نفسه ويبقى خائفا إلى أن يأتيه اليقين. يعني ليس أنه إذا صار شيخا أمن بقى عليه خلاص ده شيخ دارس هاضم دارس هاضم شيء قلب شيء آخر شيء آخر. فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه فالله أعلم. قد يبقى الإنسان يدرس منهج السنة والسلطان وانضرب ظهرك وأخذ مالك ثم إذا ضرب ظهره وأخذ ماله انقلب. قد يبقى الإنسان يقول الشيخ ابن عبد الوهاب الشيخ فلان الشيخ علان وأئمة الإسلام ومنهج السلف ثم أنه قد يشترى ويغرب المال وغير ذلك من أهل البدع فيترك هذا الطريق ويحارب وقد تهجم عليه شبهة فتفسد عليه وتوبق منهجه. ولهذا يبقى الإنسان طالبا الثبات طالب الثبات وآخذا بالأسباب فيأخذ السبب مع طلب الثبات وحينئذ يظن بربه خيرا. نعم.
ذكر المشايخ
من جهة الإجازات. يعني هو هنا لما ذكر الجبرتي فهو من جهة الإجازات فقط كان يعني أجازة ببعض الإجازات. نعم. هو هو نفسه قتل. هذا ما يسر الله عز وجل من التعليق به حول ترجمة هذا العلامة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.